بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما ذكرنا بالأمس في الحديث قوله فاعظوه بهاني أبيه ولا تكنوا، أن لا يدعى بالكنية، وهذا لا شك أنه وجيه، لكن أيضا من معاني الحديث ولا تكنوا أي عن الأير بالهن، يعني صرح تنكيلا له وتأديبا، كذا في النهاية للأثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب المصمت حريرا. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فسر من هذه الطريق: محمد بن بكر بن جري إمام قد صرح، عكرمة سعيد بن جبير، له طريق أيضا أخرى عند أحمد، عند أحمد في 56 2856 و57، هذا الرقم، هذا الرقم هنا نسخة شاكر، من طريقين الحديث بهما صحيح، كما في ساق الطريقين أيضا الألباني رحمه الله في الإرواء، وإنما حكم عليه من طريق واحدة، وقد جاء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس من طريق أخرى فيها متابعة لهذا، فصح الحديث. 279 رقم الحديث 279. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، أخرجه أبو داود 4055، وأحمد والبيهقي من طريق زهير وابن جريج وغيرهما سماعا من خصيفة عكرمة عن ابن عباس، هذه الطريق التي هي متابعة، وخصيف حسن الحديث، قال فيه خصيف ضعيف لسوء حفظه لكن حسن الحديث، لكنه لم يتفرد به. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني كريم خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكره، بل حتى قرن به آخر في مسند أحمد بهذا الرقم، مقرون به آخر، فالحديث من الطريقين صحيح، وهو بهذا الطريق حسن لكن من الطريقين صحيح، ولهذا قالوا هذا سند صحيح على شرط الشيخين، طريق محمد بن بكر هذه صحة بمفردها، لكن مع التي قبلها أيضا باب أولى، برقم 279 إرواء الغليل. متعلقه بكتاب اللباس: نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرا، المصمت الذي لم يخالطه شيء، أي حريرا الذي هو حرير كله، لا يخالطه خز، لا يخالطه يعني قطن ولا كتان. قال ابن الأثير في النهاية: الثوب المصمت من خز هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه فيه قطن ولا غيره، يعني الذي ليس بمخلوط، مصمت كله حرير. أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وساق البحث صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث بالرقم المذكور من سنن أبي داود 4055، لخصه من كلام الحافظ في الفتح، قال انتهى ملخصا. أخذ منه الشوكاني في نيل الأوطار كتاب اللباس من أوائل الكتاب في الطهارة وفي اللباس وما يتعلق بالصلاة لباس الصلاة وكذا. فساق الحديث ثم شرحه قال رحمه الله: الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن وقد ضعفه غير واحد، وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقات، وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح، الطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. طيب، فات الشوكاني رحمه الله أن الحديث من سند أحمد بسند صحيح من غير طريق خصيف، السند الذي عندنا في صحيح المسند، إنما أخذ الفتح بهذا القدر. وقوله المصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، قاله ابن رسلان شارح سنن أبي داود، وجاء في لفظها. أما السدى فيه ما دام إذا كان فيه سدى، وشرح السدى، ما عندنا في الحديث سدى، الحديث نذكر عندنا. هذا كلام الحافظ على الحديث وما كان من بابه في كتاب اللباس من صحيح البخاري تحت باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر متضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف، يصفونها. وقال جرير عن يزيد: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر، فيها الحرير والميثرة، فيها الحرير والميثرة جلود السباع، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الميثرة الحمر والقسي. ليس هذا الشاهد، الشاهد قوله عن الميثرة الحمر وعن القسي هو طرف من حديث أوله أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، حديث البراء، وسيأتي بتمامه في باب الماثر الحمر بعد أبواب. واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير، هذا هو الشاهد من الثياب، لتفسير القسي بأنه ما خالط غيره الحرير فيه ما غير الحرير فيه الحرير، هذا تفسير القسي، هكذا قال مشددا. ويؤيده عطف الحرير على القسي من حديث البراء نهى عن الحرير والقسي، ووقع كذلك في حديث عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن علي قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم القسي والحرير، ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير، كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريبا، ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف، فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، هذا عند البخاري، وهو قول بعض الصحابة، وهو قول البخاري، يعني كان يشير الحافظ إلى أن هذا رأي البخاري، كابن عمر والتابعين، كابن بن سيرين، يعني جماعة جملة، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب، إذا كان غير الحرير هو الأغلب، وإنما فيه نسبة من الحرير. وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء، ومن ضاف إلى ذلك من رخصة في العلم من في الثوب إلا رقما في ثوب وعلم في ثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر. قال ابن دقيق: وهو قياس في معنى الأصل، لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر الأربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب إلا رقما في ثوب، فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة لو أفردت كانت مقدار أربع أصابع. ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة. قال: وقد توسع الشافعي في ذلك، ولهم طريقان، أحدهما هو الراجح اعتبار الوزن، فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرما، وإن استويا فوجهان، اختلف الترجيح فيهما عندهم. والطريق الثاني الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور، وهذا اختيار القفال ومن تبعه. وعند المالكية في المختلط أقوال، ثالثها الكراهة، ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخر. واحتج من أيضا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسود الثوب فلا بأس به، سودة تكون في باطنها أو شيء من ذلك من الجسد. أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا، وأصله عند أبي داود، بل نصه عند أبي داود وعند أحمد بنصه، والحاكم بسند صحيح، حافظ صحيحه، وهو كما قال صحيح عند الحاكم وعند أحمد أيضا، بلفظ: إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرا. وللطبراني من طريق ثالث: نهى عن مصمت الحرير، فأما ما كان سداه من قطن، يعني ما هو كله، بعض فيه قطن السدا مما يلي الجسد أو كتان، فلا بأس به. واستدل ابن العربي للجواز أيضا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلط بحيث لا يسمى حريرا، حيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله إلا التحريم، خرج عن الممنوع فجاز، هذا قول الجمهور. وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، وقال أبو داود: لبسه 20 نفسا من الصحابة وأكثر، أي المخلوط. وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد، وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان من الحكم مطارق خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، يعني مخلوط. وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز دويبة، سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما يخلط ويخلط من الحرير لنعومة الحرير. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة، وهذا كله في الخز. أما القز الذي من دودة القز بدل الخاب المعجم، فقال الرافع: عد الأئمة القز من الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون. ونقل الإمام الاتفاق عليه التحريم، لكن حكى المتولي في التتمة وجها أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة. قال ابن دقيق: إن كان مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم، ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه ليس من ثياب الزينة، إن كل منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه، ولم يتعرض لمقابلة التقسيم، وهو إن كان المراد به شيئا آخر فيتجه كلامه. والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير الذي يعني كمود اللون، هذا كلام الحافظ الذي نقله عنه صاحب عون المعبود، اعتمد هذا. حاصل جمهور العلماء احتجوا بهذا الحديث على جواز لبس ما كان مخلوطا وفيه خلط يسير، مخلوط بشيء يسير. وحتى هذا الباحث الذي هو كتاب اللباس، لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، سأل الدكتورة الغامدي، فإنه خلص من هذا بقول الجمهور بعد هذا البحث. بعد أن ذكر قال وأكثر أهل العلم على أن الخز ثياب مخلوطة من صوف وحرير، وهذا هو الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. واستدل بالحديث وناقش أقوال هؤلاء وهؤلاء فخلص بهذا حسب قوله، قال والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول جمهور العلماء والجمهور، هو أنه يجوز للرجل لبس الثياب المصنوعة من الخز الحرير المخلوط بغيره التي يكون سداه يعني من حرير وخارجه من غير الحرير، إنما يكون من داخل من داخله حرير لنعومته على الجسم، بشرط أن يكون الحرير أقل من غيره، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها، وذكر هذا ترجيحه. وأما الحافظ فاقترى أنه اعترض على قول من استدل بحديث ابن عباس من الجمهور، قول الجمهور المستدلين بحديث ابن عباس أنه يجوز لبس الحرير المختلط بغيره إذا كان شيئا يسيرا، قال فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان هو المخلوط بالحرير، وأنه محتمل أن الخز غيره. قلنا أحاديث النهي عن لبس الحرير أحاديث كثيرة صحاح صراح فيه، وحديث إلا رقما في ثوب قد تكلم فيه هل هو مدرج هل هو من حيث العلة أو من حيث نعم، فبقي الأصل تحريم لباس الحرير، وأنه يجوز ما إذا لبسه لحكه، وأن قول الجمهور المبني على ذلك فيما إذا تحقق ذلك أنه يعني إما لعلة لحكه به كالعلاج، وإما أن يكون أن الشيء اليسير الذي فيه، حتى الشيخ رحمه الله يسير فيه مثلا لا يؤبه له، هذا للرجال، أما النساء يجوز لهن ذلك. حتى الشيخ في جامعه يعني قال ما قال إنه بقول الجمهور، ما بوب على قول الجمهور مرتضيا له، بل بوب تحريم لباس الحرير على الرجال والجلوس عليه، وذكر حديث ابن عباس على أنهم يحرم، وساق بعده إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، وساق بعد حديث علي نهي عن مياثر الأرجوان، أرجوان الحرير ثياب الحرير الأحمر، هذا هو الأقرب خلاف قول الجمهور أن الأصل في الحرير التحريم، وأن هذا الحديث محمول على محمول بعد القول بصحته هو حديث صحيح بصحته على أظن طعن فيه كما في هذا البحث طعن في علته ثبوته نعم، محمول على شيء يسير أو على من كان به مرض، لكن هذا التعليل فيه نظر، إذا ثبت أنه لبسه عدد من الصحابة فهل هذا الذي هو من الخز يحرر الخز هذا الذي لبسه هل هو حرير مخلوط بغيره، فإن ثبت هذا قلنا بقول الجمهور، وإن لم يثبت هذا كما غمزه الحافظ بن حجر يقال بأن نبقى على الأصل في أن الحرير لا يجوز لبسه، وأن هذا يعني يحمل على حالة علة حالة علاج كما ثبت الصحيح أنه أذن فيه لحكه لأنه لين على الجسم، فإذا كان به جرب أو حك في جسمه ولبسه ما يؤثر عليه، أما غير ذلك يؤثر عليه فيصير يحك، فهذا اللين يساعد الجسم كعلاج به، ويحرر القول في تصويب قول الجمهور على قول غيره على هذا المعنى، وإلى هنا بارك الله فيكم وعلى قول غيرهم.